بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر ميكائيل عليه السلام والطيران وعظم خلقه وما وكل به. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن علقمة بن مرثد عن ابن سابق قال: يدبر الأمور أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلى الله على نبينا وعليهم وسلم. فجبريل على الريح والجنود، وميكائيل على القطر والنبات، وملك الموت يقبض الأرواح، وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به. قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب قال: حدثنا علي بن عمرو ابن أبي هبيرة الأنصاري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القرشي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبريل عن يمينه وميكائيل عن الأخرى. قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن عبد الرحمن بن ثابت رحمه الله تعالى قال: يدبر الدنيا والأمر أربعة أملاك، فجبريل على الريح والجنود، وميكائيل على القطر والنبات، وملك الموت على الأنفس، وكل هؤلاء ترفع إلى إسرافيل. قال: حدثنا الوليد بن أبان قال: حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أن عبد القاهر حدثه عن خالد بن أبي عمران أنه قال: جبريل أمين الله إلى رسله، وميكائيل يتلقى الكتب التي ترفع من أعمال الناس، وإسرافيل بمنزلة الحاجب. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا سعيد بن عامر عن معتمر بن سليمان عن مسلم بن خالد عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الخلق أكرم على الله؟ قال: لا أدري. فجاءه جبريل فقال: يا جبريل، أي الخلق أكرم على الله؟ قال: لا أدري. فعرج جبريل ثم هبط فقال: أكرم الخلق على الله جبريل، وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت عليهم السلام. فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين، وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقط، وأما ملك الموت فهو موكل بقبض كل روح لكل روح عبد بر أو بحر، وأما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى قال: حدثنا سيف عن الأحوص بن حكيم عن أبيه وعبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب الخلق إلى الله عز وجل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم منه مسيرة 50,000 سنة، جبريل عن يمينه وميكائيل عن الأخرى وإسرافيل بينهما. قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن خالد الحمصي قال: حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسن: هل تدري ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلت: لا. قال: عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا وهو بن زمعة قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قال: نظر الله تبارك وتعالى إلى جبريل وميكائيل وهما يبكيان، فقال الله عز وجل: وهو أعلم ما يبكيكما، وقد علمتما أني لا أجور. فقالا: يا رب، إنا لا نأمن مكرك. فقال الله تبارك وتعالى: هكذا فافعلا، فإنه لا يأمن مكري إلا كل خاسر. قال: حدثنا العباس بن أحمد الشامي قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلي قال سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك النار. صفة إسرافيل عليه السلام وما وكل به. قال حدثنا ابن رستة قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا خالد بن خزاعي عن الوليد أبي بكر عن عبد الله بن رباح عن عائشة رضي الله عنها أن كعبا رحمه الله تعالى قال لها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئا؟ قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة أجنحة منها جناحان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب والنوح بين عينيه فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب الوحي ينقر بين جبهته. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال ابن عبد الصبي قال حدثنا داود بن حلاج بن الفرافصة أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان الراسي قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل عليه السلام فهو واضعه على فيه شاخص بطر من العرض ينتظر متى يؤمر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دارك فيه كعرض السماوات. وقال غيره إنه قال والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصاح والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول له انفخ نفخة الفزع فيفزع له من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره فيديمها ويطولها فلا يكثر وهي التي يقول الله تبارك وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم تكون ترابا وترتج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة فتكون الأرض كالسفينة المرتفعة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرض ترجحه الأرواح فيبيد الناس عن ظهرها فتذهل المرابع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين فبيناهم على ذلك إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالوهم ثم انشقت من قطر إلى قطر ثم انخسفت شمسها وقمرها وتناثرت نجومها ثم كسطت السماء عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أولئك الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون وإنما يصل الفزع إلى الأحياء فوقاه الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنه يطول ذلك ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فيأمره بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم قامدون جاء ملك الموت عليه السلام من الجبار تبارك وتعالى فيقول يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت فيقول الله عز وجل وهو أعلم فمن بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وأنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فيتكلم العرش فيقول يا ربي تميت جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل اسكت إني كتبت على كل من تحت عرشي الموت فيموت فيموتان ويأتي ملك الموت عليه السلام من الجبار تبارك وتعالى فيقول قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل والله أعلم فمن بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليمت حملة عرشي فيموتون ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله عز وجل وهو أعلم فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله عز وجل له أنت خلق من خلقي خلقتك ليل ما رأيت تمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الصمد ليس بوالد ولا ولد كان آخرا كما كان أولا قال لا موت على أهل الجنة ولا موت لأهل النار ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كطي السجل ثم دحاها ثم ينفخها ثم قال أنا الجبار ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدس فقال لمن الملك اليوم ثم قال لله الواحد القهار ثم نادى ألا من كان لي شريكا فليأتي ألا من الذي كان لي شريكا ألا من الذي كان لي شريكا فليأتي فلا يأتيه أحد ثم يبدل الله السماء والأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأدي من عكاظ ثم يأتم الله لا ترى فيها عوجا ولا أمسا ثم يذكر الله عز وجل الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأول في بطنها وعلى ظهرها ثم ينزل الله عز وجل عليكم ما ينزل الله عز وجل عليكم ما من تحت العرش يقال له الحيوان فتمطر السماء عليكم 40 يوما حتى يكون الماء فوق 12 ذراعا ويأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرافي وكنبات البقر حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال الله عز وجل ليحيى حملة عرشي فيحيون فيأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فيأخذ الصور ثم يقول الله عز وجل ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان ثم يدعو الله عز وجل الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة ثم يلقي الله عز وجل في الصور ثم يقول الله عز وجل لإسرافيل انفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الجبار تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض على الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد كمشي السم في اللذيذ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون شراعا إلى ربكم تنسلون كلكم على سن 30 واللسان يومئذ سرياني سراعا إلى ربكم تنسلون موطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر ذلك يوم الخروج وحشرناكم فلم نغادر منكم أحدا فيوقفون في موقف واحد مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم
فتبكي الخلائق حتى ينقطع الدمع ثم يدمعون دما ويغرقون حتى يبلغ ذلك منهم الأتقان أو يلجمون ثم يضجون فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا فيقولون ومن أحق بذلك من أبيكم آدم حق خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيؤتى آدم فيكلم ذلك إليه فيأبى ثم يستبقون إلى الأنبياء نبيا كلما جاءوا نبيا أبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فإذا جاءوني انطلقت حتى آتي البحر فأفر قدام العرش ساجدا حتى يبعث الله عز وجل إلي ملكا فيأخذ بعضلي فيرفعني قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله وما الفحص قال قدام العرش فيقول الله عز وجل ما شأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك واقض بينهم فيقول الله عز وجل قد شفعتك أنا في قد شفعت أنا آتيكم فأقضي بينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينا نحن وقوف سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أبيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من نزل من الملائكة ومثل من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أبيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم يرجع أهل السماء الثالثة بمثل من نزل من الملائكة ومثل من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم فيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزلون على قد ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في غلل من الغمام والملائكة يحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تقوم الأرض السفلى والأرابون والسماوات إلى حجزهم على مناسبهم لهم زج بالتسبيح وتسبيحهم أن يقولوا سبحان للملكوت سبحان للملك والملكوت سبحان للعز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة وروح قدوسا قدوسا سبحان ربنا الأعلى سبحان للملكوت والجبروت والكبري والكبرياء والسلطان والعظمة سبحانه أبد الآباد ثم يضع الله تعالى عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يقول وعزتي وجلالي لا يجاور اليوم أحد يضل ثم ينادي نداء يسمع الخلائق فيقول يا معشر الجن والإنس إني قد أوصلت لكم منذ يوم خلقتكم إلى يوم هذا أبصر أعمالكم وأسمع قولكم فأوصتوا لي فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يأمر الله عز وجل جهنم فيخرج منها عنق صافح مظلم ثم يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إلى آخر الآية ثم يقضي الله عز وجل بين خلقه كلهم إلا الثقلين الجن والإنس يقيد بعضهم من بعض حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرب حتى إذا لم تبقى تبعة واحدة عند أخرى قال الله عز وجل كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله عز وجل بين الثقلين فيكون أول ما يقضي فيه الدماء فيؤتى بالذي كان يقتل في سبيل الله عز وجل بأمر الله وكتابه ويأتي من قتله من قتل كلهم تشخب أوداجه دما ثم يقولون يا ربنا يا ربنا قتلنا هذا فيقول الله عز وجل وهو أعلم لما قتلتهم فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك فيقول الله عز وجل صدق فيجعل الله عز وجل وجهه مثل نور الشمس ثم تشيعه الملائكة إلى الجنة ثم يؤتى بالذي كان يقدم في الدنيا على غير طاعة الله عز وجل وغير أمر الله تعززا في الدنيا، ويأتي من قتل كلهم يحمل رأسه تشحب أوداده دما، فيقولون ربنا قتلنا هذا، فيقول الله عز وجل له وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي، فيقول الله عز وجل تعش، فيسود الله وجهه وتزرق عيناه، ثم لا يبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ثم يقضي بين من بقي من خلقه، إنه لا يكلف يومئذ شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص الماء من اللبن، حتى إذا لم يبق لأحد عن أحد فبعث نادى مناد، فأسمع الخلق كلهم فقال ألا لي الحق، كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، ولا يبقى أحد عبد دون الله عز وجل شيئا إلا مثلت له آلهة بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عيسى فيتبعه النصارى، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عزير فيتبعه اليهود، ثم تقودهم آلهتهم من النار، وهي التي يقول الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، حتى إذا لم يبق إلا المؤمن فيهم المنافق جاءهم الله عز وجل فيما شاء من هيبته، فقال يا أيها الناس الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، ثم ينصرف عنهم وهو الله عز وجل فيثبتهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيما شاء من هيبته، فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيقول الله عز وجل أنا ربكم، فيقولون إنا نعوذ بالله منك، حتى إنه لا يهم، فيقول هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها، فيقولون نعم، فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقي ويتجلى لهم من عظمة الله ما يعرفون به ربهم، فيخرون سجدا فيسجدون ما شاء الله، ويجعل الله عز وجل أصلاب المنافقين كصياصي البقر، ويفرون على أقصيتهم، ثم يأذن الله عز وجل لهم فيرفعون ثم يضرب الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم كحد الشعر أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيب.
ساق المؤلف هذا الحديث الطويل، ويسمى حديث الصور، وقد ذكره ابن كثير في سورة الأنعام عند قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور، وساقه أيضا في البداية والنهاية، ومن ساقه المؤلف هنا بإسناده بهذا السياق الطويل. إذا الحديث يظهر أنه ليس بثابت، وإنما هو مجموع من عدة أحاديث في عادة القصاص الذين يجمعون الأحاديث الطويلة ليكون فيها ترهيب وترغيب وتخويف للسامعين. ومناسبة ذكره لما ذكر الملك الذي أنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوى بالنظر في آيات الله وبالنظر في أخباره وبالنظر في مخلوقاته، يرسخ الإيمان وتثبت أصوله ودعائمه. ولأجل ذلك يشاهد أن المؤمنين حقا لا يتزعزع إيمانهم ولو كثرت الشبهات ولو اعترتهم العقوبات ونحوها ولو كثرت الفتن. مثال ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا في مكة لما أنهم رأوا الآيات البينات في نبيهم صلى الله عليه وسلم ورأوا المعجزات الباهرات ورأوا الدلالات الواضحات، عند ذلك صدقوا تصديقا جازما، تصديقا قويا امتلأت به قلوبهم ورسخ في الإيمان في أذهانهم وامتلأت به أجسامهم، فلقوا من العذاب ما لقوا، ومع ذلك ما صدهم عن ما كانوا عليه من هذا الإيمان. نعرف أنهم أوذوا في ذات الله تعالى، وكذلك نالهم غرر، عذبوا عذابا شديدا من قبل أقوامهم وضربوا وألقوا في الشمس وألقيت على صدورهم الحجارة المحماة، وما زادهم إلا قوة وتصلبا. ثم بعدما نالوا من العذاب ما نالوا هاجروا، تركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وعشائرهم وذهبوا إلى الحبشة، قطعوا هذه المسافات وقطعوا هذه البحار إلى أن صاروا هناك في الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم وليظهروا دينهم. لا شك أن الذي حملهم على ذلك هو تصلبهم في دينهم وتمسكهم به. وهكذا هاجروا بعد ذلك إلى المدينة وبقوا في المدينة في قلة، في فقر وفي شدة وفي اشتداد مؤونة وفي جوع وفي جهد، ومع ذلك تصلبوا وصبروا، وما قالوا سوف نرجع إلى بلادنا أو سنرجع إلى دين آبائنا، وذلك لأنهم اتضح لهم أن ما هم عليه هو الحق. أما الذين آمنوا إيمانا معلقا فإنهم رجعوا أو تذبذبوا وهم المنافقون. كان هناك طائفة آمنوا ظاهرا ولكن لم يطمئنوا بالإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لم تمتلئ به قلوبهم، بل قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فلذلك صاروا مذبذبين. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. وإن كان الكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فكأنهم قالوا: نحن مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، ثم نحن مع الغالب. إن غلب المؤمنون قلنا: أعطونا أعطونا من الغنيمة فإننا معكم. وإن غلب الكفار قلنا: أعطونا أو لا تعاقبونا فإننا معكم في الباطن. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين حقا، نفى الله تعالى عنهم الإيمان في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي ليسوا حقا من المؤمنين، إنما هم من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ولكنهم لم يطمئنوا به. ففارق كبير بين المؤمنين حقا وبين المنافقين وبين الكفار. فالمؤمنون أولا نظروا في آيات الله وفي مخلوقاته فعرفوا أنه هو الإله الحق، فحملهم ذلك على التصديق بأنه لا إله غيره وأنه هو المعبود وحده. نظروا في الدلالات التي استدل بها على كمال قدرته، قرأوا في القرآن قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وغير ذلك من الآيات. فعرفوا أنها آيات بينات دالة على قدرة الرب تعالى. ثم ثانيا نظروا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن معجزاته تدل على صدقه وعلى صحة ما جاء به. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وأنه كما قال فيه عمه أبو طالب: وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثم على اليتامى عصمة من أرامل. نظروا فيما وهبه الله تعالى من السمات ومن المعجزات ومن الأخلاق ومن الحكم ومن الحكمة ومن الصدق، فعرفوا أنه صادق وأنه لا يطلب مصلحة لنفسه، فجزموا بصحة ما جاء به وبأن ما جاء به وما دعا إليه فإنه حق وصدق، فحملهم ذلك على أن حققوا الإيمان به، فكانوا بذلك من المؤمنين المؤمنين حقا. لما أنهم امتلأت قلوبهم بالإيمان، نتيجة ذلك كثرة أعمالهم، كثرة حسناتهم، فمن ذلك الجهاد، أنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، رخصت عليهم أموالهم فأنفقوها في سبيل الله، مع أن الإنسان بطبعه يحب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هو المال الكثير. ولكن لما صدقوا بأن النفقة في سبيل الله مما يخلفها الله تعالى، عند ذلك سهل عليهم إنفاقها. وأمثلة ذلك كثيرة. تعرفون مثلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسرة الذي هو غزوة تبوك، جهز 300 بعير، 300 راكب من الغزاة في سبيل الله، أعطاهم الرواحل والأحلاس والأقتاب والأهب والفرش وجميع ما يحتاجونه، حتى العصا التي يسوقون بها الراحلة، وحتى الخطام التي يقودون بها. ومع ذلك أيضا دفع 1000 دينار زيادة على ذلك، يعني ما يساوي في هذه الأزمنة أكثر من 100,000. لا شك أن هذا دليل على أنهم هانت عليهم أموالهم، كذلك هانت عليهم أنفسهم، فتعرضوا للقتل في سبيل نصرة الإسلام، صبروا في غزوة أحد حتى قتل منهم 70 يتعرضون للقتل فداء لنبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصا على الشهادة. لا شك أن الذي حملهم على ذلك قوة الإيمان. كذلك أيضا بذلوا أوقاتهم في سبيل الله تعالى، في كل سنة عدة سرايا وغزوات، ولا يتخلفون إلا لعذر. فما الذي حملهم؟ قوة إيمانهم وتصديقهم. فهكذا يكون الإيمان. أنزل الله تعالى فيهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. من أوفى بعهده من الله؟ لا شك أن هذا دليل على أنهم وفوا بما عهد الله تعالى عليه، ووفى الله تعالى لهم بما وعدهم. المشتري هو الله تعالى، والبائع البائعون هم المؤمنون، هم البائعون. والمبيع هو الأنفس والأموال، هذه هي المبيع. والثمن هو الجنة. والوثائق التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حتى في التوراة والإنجيل والقرآن. فما الذي حملهم؟ لا شك أنه قوة إيمانهم. ثم أثمر ذلك أن بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى. كذلك أيضا صبروا على ما نالهم لما جاء الأحزاب نحو 10,000 من الكفار، أحدقوا بالمدينة وأحاطوا بها من كل جانب. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون، هذا من الابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن تمسكوا بعقيدتهم، مدحهم الله تعالى بقوله: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعني اخبر الله تعالى بانهم سوف يبتلون، وان هذا الابتلاء ليظهر من يكون صادقا او من يكون كاذبا. قد انزل الله قوله تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يعني هل يحسبون انهم اذا امنوا لا يفتنون؟ لا بد من الفتنه. ولقد فتن الذين من قبلهم، لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اي من اثار هذا الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب، فعند الامتحان يكرم المقرء ويهان. وصبروا على هذا الابتلاء. وليعلمن الله الذين صدقوا في ايمانهم وليعلمن الكاذبين. فلما ابتلوا بهذا الابتلاء وضيق عليهم وجاءهم العدو من فوقهم ومن اسفل منهم، ما زادهم الا ايمانا وتسليما. صبروا وصابروا وتمسكوا بدينهم، وعلموا ان النصر من الله تعالى. ولما ضاقت بهم الحال ونجم نفاق المنافقين الذين قالوا: وعدنا محمد اننا نفتح الشام ومصر والعراق، احدنا الان لا يقدر على ان يذهب الى الخلاء لقضاء حاجته، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هكذا ظهر المنافقون وتبينوا، وثبت المؤمنون وصدقوا ولما علم الله تعالى صدقهم أنزل النصر، أرسل الأحزاب ريحا شديدة قلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم فلم يستقروا ورجعوا. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإيقاع الزلازل بهؤلاء، ثم ردهم الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فهذا من آيات الله، لما أنهم ثبتوا على هذه الفتن وزلزلوا زلزالا شديدا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عند ذلك أنزل الله تعالى نصره، لأنه أخبر بأنه ينصر من نصره. فنقول إن علينا أن نحرص على ما يقوي إيماننا ويثبته في قلوبنا حتى لا تضرنا الفتن ولا تزازعنا الأهواء ولا ننخدع بكثرة الشبهات ولا بكثرة المنحرفين. كيف يقوى الإيمان؟ ما أسباب قوة هذا الإيمان؟ إن أسبابه النظر في آيات الله، فأولا التفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العلوية والسهلية، لا شك أنها دليل واضح على كمال عظمة الله وجلاله وكبريائه. إذا تأملت في مخلوقات الله وتأملت في آياته الكونية العلوية والسفلية تبين لك أن الذي خلقها قادر على كل شيء، بل لو تأمل الإنسان في نفسه لرأى في خلقه أعجب العجب، وعرف أن الله ما خلق جزءا من أجزائه أبثا، وأن كل شعرة أو كل أنملة في موضعها، وأنها من أعجب صنع الله تعالى. ثانيا النظر في كلامه سبحانه، يعني هذا القرآن تأمله والتفكر فيه وما فيه من القصص، فإنه مما يقوي الإيمان ويرسخه في القلوب، لأنه كلام الله تعالى، سيما إذا قرأت التفاسير التي تمسك أهلها بالتفسير الصحيح وبالمعاني الصحيحة وتجنب تفاسير المخرفين والمخرفين. ثالثا كثرة قراءة العلم النافع المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن علماء الأمة وسلفها، فإن قراءة ذلك والتعلم له مما يقوى به الإيمان ويرسخ في النفوس، وهذا من الأمور الظاهرة الجلية. رابعا كثرة الأعمال الصالحة، فإنها مما تقوي الإيمان. إذا أكثر الإنسان من ذكر ربه ومن عبادته ومن دعائه، وأكثر من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والصدقات وما أشبهها، قوي بذلك إيمانه وزاد يقينه. كذلك أيضا من الأسباب، أسباب قوة الإيمان، البعد عن المحرمات، حماية النفس عن المحرمات صغيرها وكبيرها، عن صغائر الذنوب وكبائرها، حفظ النفس وحفظ البدن والجوارح عن أي ذنب مما نهى الله تعالى عنه. وذلك لأن ربنا سبحانه ما حرمها إلا لأنها تضعف الإيمان وتقلل من شأنه. فإن عقيدتنا أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالحسنات، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا قوي إيمانه، وإذا عمل سيئا ضعف إيمانه. فعليك أن تحرص على هذه الأعمال التي وهذه الأشياء التي يقوى بها إيمانك ويزداد بها يقينك، ثم تختبر نفسك، فإن لقوة الإيمان علامات ظاهرة، وهي التمسك بالدين والعبد عليه بالنواجذ والاستمرار عليه في هذه الحياة والتمسك بالسنة النبوية إلى الممات متى كان كذلك، فإنه ممن كمل إيمانه. من ذلك الإيمان بما أخبر الله تعالى به، فإنه أخبر بملائكته الذين خلقهم لعبادته، فإذا آمن العبد بأن الله خلق الملائكة ومن سمى منهم سمى مالكا خازن النار وسمى جبريل وميكائيل أو ميكائيل في القرآن، فيؤمن العبد بأن الله تعالى خلق الملائكة وأنهم كما وصفهم الله في قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هناك من الفلاسفة من أنكروا وجود الملائكة، وذلك لأنهم لا يصدقون إلا بالأشياء المحسوسة التي يدركونها بأعينهم أو يمسونها بأيديهم، فلما لم يمسوها قالوا ليس هناك من يسمى ملائكة، أو ادعوا أن الملائكة هي الأرواح، أرواح نوع الإنسان بعدما تخرج. وكل ذلك تكذيب بما أخبر الله، أن المؤمن فإنه يجزم بما أخبر الله تعالى به، ويكون ذلك دليلا على قوة إيمانه. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا الوليد بن أبان،
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم وأشك في بعضه قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي الرجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فذكر الحديث قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قرأت على مكي بن إبراهيم قلت أخبركم إسماعيل بن رافع محمد بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عصابة من أصحابه فذكر الحديث قال حدثني عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال الحسني عن محمد بن إبراهيم من على قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن نبي رحمه الله تعالى قال ثم قال كن فيكون فكون الصور وهو من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة وله أربع شعب شعبة تحت العرش وشعبة في ثراء الثراء وشعبة في مشرق المشرق وشعبة في مغرب المغرب ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق بالعرش ثم قال كن فكون إسرافيل وهو من أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وفي ثقب بعدد كل وفيه ثقب بعدد كل روح مبدوعة وكل نفس منفوسة لا يخرج روحان من ثقب واحد ولا جسمان يدخلان في ثقب بل كل ثقب مثل صغير الصغير صغير الصغير الذي لا يعرف والخليل الخليل الذي لا يوصف وفي وسط الصور قوة كاستدارة السماء والأرض وإسرافيل واضع فما وعلى تلك القوة ثم قال له الرب عز وجل قد وكلتك بالصور فأنت للنفخة والصيحة فدخل إسرافيل في مقدم العرش فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى ولم يترك مدخل فالله عز وجل ينتظر ما يؤمر به والعرش على كاهله واللوح يقرع جبهته قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثني أبي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن عبال عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ونفخ بالصور قال الصور مع إسرافيل وفي أرواح كل شيء يكون فيه يوم ينفخ فيه نفخة الصاعقة فإذا نفخ فيه نفخة البعث قال الله عز وجل بعزته لترجعن كل روح إلى جسدها قال ودارة منها أعظم من سبع سماوات من الأرض قال فخلق الصور على قال فخلق الصور على إسرافيل وهو شاخص ببصره إلى العرش متى يؤمر بالنفخ فينفخ بالصور قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن وزيد القزويني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب الصور المتوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن إليه كوكبان دريان قال حدثنا ابن مصعب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما طرف صاحب الصور فذكر مثله قال حدثنا أحمد بن الحسين الحداء قال حدثنا أحمد بن تورقي قال حدثنا رجل وهو إسحاق عن مؤمن بن إسماعيل قال سمعت وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول بلغني أن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل العرش على كائنه قال فإذا نزل الوحي دلي لوح من تحت العرش قال فيقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه فيدعو جبريل فيرسله فإذا كان يوم القيامة أتي بإسرافيل قال مؤمل هكذا حفظي إسرافيل وقالت بعض أصحابنا اللوح ترعد فرائسه فيقال ما صنعت فيما صنعت فيما أدي إليك فيما أدى إليك اللون فيقول بلغت جبريل فيدعى جبريل ترعد فرائصه فيقال ما صنعت فيما بلغت إسرافيل فيقول بلغت جميع الرسل فيؤتى بالرسل ترعد فرائصهم فيقال ما صنعتم فيما أتى إليكم جبريل فيقولون بلغنا الناس قال فهو قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى قوله وما كنا غائبين. قال حدثني عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن عن محمد بن إبراهيم على عبده قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل يا إسرافيل هات ما وكلتك به فيقول نعم يا رب في الصور كذا وكذا تتبع وكذا وكذا روح للإنسان منها كذا وكذا وللجن منها كذا وكذا للإنس منها كذا وكذا وللجن منها كذا وكذا وللشياطين منها كذا وكذا وللوحوش منها كذا وكذا وللطير كذا ومنها كذا وكذا للحيتان وللبهائم منها كذا وكذا وللهوام منها كذا وكذا فيقول الله عز وجل خذه من اللوح فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص ثم يقول الله عز وجل هات ما وكلتك به يا ميكائيل فيقول نعم يا ربي أنزلت من السماء كذا وكذا كيلا كذا وكذا مثقالا وزنة كذا وكذا مثقالا وزنة كذا وكذا قراطا وزنة كذا وكذا خردلة وزنة كذا وكذا ذرة أنزلت في سنة كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا وفي جمعة كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا للزرع كذا وكذا وأنزلت من المن منه للشياطين كذا وكذا في يوم كذا وكذا وأنزلت للإنسان منه كذا وكذا في يوم كذا وكذا كذا وكذا وأنزلت للبهائم كذا وكذا وزنة كذا وكذا وأنزلت للوحوش كذا وكذا وزنة كذا وكذا وللطير منه كذا وكذا وللباد منه كذا وكذا وللحيتان منه كذا وكذا وللهوام منه كذا وكذا فذلك كذا وكذا فيقول خذه من اللوح فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص ثم يقول يا جبريل هات ما وكلتك به فيقول نعم يا رب أنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية في شهر كذا وكذا في جمعة كذا وكذا في يوم كذا وكذا وأنزلت على نبيك فلان كذا وكذا يتم على نبيك فلان كذا وكذا سورة فيها كذا وكذا وكذا فذلك كذا وكذا أخرفا وأهلكت كذا وكذا مدينة وخسفت بكذا وكذا فيقول خذه من الأرض فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص ثم يقول عز وجل هات ما وكلتك به يا إبراهيم فيقول نعم يا رب قبضت روح كذا وكذا إنسي وكذا وكذا إني وكذا وكذا شيطان وكذا وكذا غريق وكذا وكذا حريق وكذا وكذا كافر وكذا وكذا شهيد وكذا وكذا هدي وكذا وكذا لذيذ وكذا وكذا في سهل وكذا وكذا في جبل وكذا وكذا طير وكذا وكذا هوام وكذا وكذا وحش فذلك كذا وكذا جملته كذا وكذا فيقول خذه من اللوح فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص الله تبارك وتعالى علم قبل أن يكتب وأحكم فذلك قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وبإسناده عن وهب رحمه الله تعالى قال ثم يقول الله عز وجل ثم فيكون بحرا تحت الكرسي وهو البحر المسجور فذلك قول الله تعالى والطول وكتاب مسجور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أوله في علم الله تعالى وآخره في إرادة الله تعالى فيه ماء ثقيل شبه ماء الرجل تمر الموجة خلف الموجة سبعين عاما لا تلحقها ينكر الله عز وجل منه على الخلق إذا ماتوا ثم إذا أراد أن يحييهم بين الرادفة والرادفة أربعين يوما ويأخذ الله عز وجل ليحب تجمع رفاتا فذلك قوله عز وجل وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا فيأمرها فتجمع الرميم فذلك قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشاء أول مرة ويأمرها فتجمع الضالة ذلك قول الله عز وجل وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد فيمطر عليهم من ذلك البحر المسجور السور فينبتون نبات الحبل ما نبات الحبة في حميم السين ينبتون وتجمع أرواح المؤمنين من الجنان وتجمع أرواح الكفار من النار فتكون أرواح المؤمنين توحد نورا والكفار ظلما ثم يجمعون في السور ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفق فتدخل كل روح في جسدها بإذن ربها قيل يا رسول الله كل روح تعرف جسدها التي خرجت منه ثم قال نعم ثم يأمر الله عز وجل جبريل أن يدخل يده تحت خمسة أراضٍ فيدخل يده فيقيمها من موضعها فيضعها على كفه ثم يحركها حتى تنشق فذلك قوله تعالى يوم تشقق الأرض وانشرا ذلك حشر علينا يسير ثم ينفخ إسرافيل بالصور ويتبعه جبريل فينفضهم على الأرض الساهرة كما ينفض الجراد فإذا هم قيام ينظرون قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو طالب الجرجاني قال حدثنا أبو سمعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن قال عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنام وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ قالوا يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا قال حدثنا رسول عبادة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدنيا عطية بن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انام وصاحب الصور قد التقم وحنى جبهته زاد فيه زهير بن عبان عن سفيان واصغى بسمعه ينتظر متى يضمر فينفخ فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال حدثنا ابراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا الحسن بن مسلم عن سعد بن الوليد عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم هدة فقال يا جبريل أقامت الساعة قال لا هذا إسرافيل هبط إلى الأرض قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد عن أبيه قال سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول إذا سبح إسرافيل قطع على كل ملك في السماوات صلاته استماعا فإذا فرغ يقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لو كان عبادي يعلمون مني ما يقول ما عبدوا غيري قال حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد قال حدثنا سلمة قال سمعت رواد بن الجراح يقول سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول ليس أحد من خلق الله عز وجل أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل السهل سبع سماوات صلاة وتسبيحهم قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد رضي الله عنه قال بلغنا أن إسرافيل مؤذن أهل السماء فيؤذن لثنتي عشرة ساعة من النهار واثنتي عشرة ساعة من الليل لكل ساعة تأذين يسمع تأذينه من في السماوات السبع ومن في الأراضين السبع الثقلان من الجن والإنس ثم يتقدمهم عظيم الملائكة فيصلي بهم قال وبلغنا أن ميكائيل يوم القيامة في البيت المعمور.
وهكذا سمعنا هذه الآثار لا شك أن بعضها أو كثيرا منها فيه نظر يعني في صحته توقع ولكن نتحقق أن الله تعالى خلق هذه الملائكة ومنهم حاملة العرش ذكرهم الله تعالى بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ذكر في هذه الأحاديث أن إسرافيل من حملة العرش كذلك أيضا ورد أن إسرافيل من أشهر الملائكة وأنه الموكل بالنفخ في الصور. قال العلماء إن الله خلق أشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكل منهم موكل بما فيه نوع من الحياة الحسية أو المعنوية، فجبريل موكل بالوحي والوحي فيه حياة الأرواح فيه حياة القلوب، يعني ينزل على الأنبياء الوحي من الله تعالى الذي هو الآيات والأحكام والشرائع، فينزلها الله تعالى بواسطة الملك الذي هو جبريل، فيحصل بها حياة القلوب. أما ميكائيل عليه السلام فذكروا أنه موكل بالقطر، هكذا الله تعالى هو الذي يرسل الرياح ويأمرها أن تثير السحب وأن تحمل السحب هذا الماء، وأن ينزل الله تعالى هذا المطر إلى الأرض فيحصل به إحياء الأرض بعد موتها، ولكن وكل بذلك هذا الملك الذي هو ميكائيل، فبه تحصل حياة الأرض وكذلك أيضا حياة كل ما على الأرض، لقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو موكل بنوع من أنواع الحياة التي هي حياة هذه الدواب وحياة الإنسان وحياة الأشجار وما أشبهها. أما إسرافيل فإنه موكل من نفخ الصور، وهو الذي به الحياة الأخوية، يعني بعث الناس بعد موتهم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن ثلاث نفخات، نفخة الصعق ونفخة الموت نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ذكر نفخة الفزع في سورة النمل، يقول تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. ذكر نفخة الصعق في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لكن ورد في الحديث أنهما نفختان، نفخة وأن بين النفختين أربعون، قيل أربعون يوما أو أربعون شهرا أو أربعون سنة، توقف الراوي في ذلك. فهذه النفخة يظهر أنها مسبوقة بنفخة، نفخة الفزع ثم نفخت الصعق. وفي الحديث أنه يأمره الله تعالى فيطيل هذه النفخة فيكون أولها فزع ثم آخرها صعق أي موت. ولا شك أن هذا بأمر الله تعالى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من يسمع تلك النفخة نفخة الفزع رجل يصلح حوض إبله فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أصغى عنقه من هنا ثم رفع العنق الثاني من هنا يستمع، بعد ذلك يصعق ويصعق من سمع هذه الصيحة. وقيل في تفسير قيل إن هذا تفسير قوله تعالى يوم ترجف الراجحة تتبعها الراجحة، إن الراجحة صعقت الصعقة نفخة الصعق والراجحة نفخة البعد. يقول بعد ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد ورد في الصور صفات كثيرة، مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. هكذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف تنعم بالدنيا وكيف أعتز بمتاعها وكيف أهلين فيها العيش الرغيد وأتنعم به أهلها. وأنا أتذكر أن الملك الذي يؤمر بنفخ الصور قد أصغى رأسه ينتظر متى يؤمر، فإذا أمر ونفخ في الصور صعق أهل الأرض وماتوا كلهم، ثم بعد ذلك الجحيم يأمره الله تعالى فينفخ النفخة الثانية. ورد أيضا أن الصور قرن كبير فيه ثقوب بعدد أنفاس بني آدم، كل نفس خلقها الله من أول الدنيا إلى آخرها ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مؤمن أو كافر، له نقم وثقم في هذا الصور تخرج منه روحه عندما ينفخ في الصور. يقول لا يخرج من نقم واحد روحان، بل كل جسد يجسده الله ويجمعه، ثم بعد النفس تأتي الروح وتدخل في ذلك الجسد، فإذا هم قيام ينظر. يتصور الإنسان هذه النفخة، نفخة الفزع والصعق ثم نفخة البعد، ماذا يكون بعد هذه النفخات؟ الحسر وجمع الناس للحساب والجزاء على الأعمال. وجمع الناس أولهم وآخرهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل من خلق الله لا بد أن يجمعوا عندما يبعثون بعد النفخ في الصور. فمن آمن بذلك إيمانا يقينيا فإنه بلا شك يستعد لذلك اليوم ويعمل العمل الصالح الذي ينجيه عند الله تعالى والذي يصير به من أهل السعادة في دنياه وفي أخراه. وإذا سمع هذه المقاول وإذا سمع هذه إذا سمع هذه الأفزاع ونحوها حمله ذلك على أن يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصف الله تعالى المتقين بالإيمان بالغيب. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما أخبر به مما هو غائب غير مشاهد. وإذا كان المخبر به ممن يجب تصديقه فإن المخبر يجزم بصحة ذلك الخبر ويتحقق صحته، ولذلك تظهر عليه آثار ذلك الإيمان. وقد دخل في الإيمان بالغيب أركان الإيمان الستة، فإنها كلها إيمان بالغيب. فإن الإيمان بالله تعالى إيمان بوجوده وإيمان بما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات، وإيمان بأفعاله وبعقوباته وما أحل به أحله بمن عصاه، وإيمان بوعده وعيده، وإيمان بثوابه وعقابه. كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. كذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بملائكة الله، وذلك لأنه أخبر عنهم ونحن ما رأيناهم. فوصفوا في القرآن ووصفوا في الأحاديث بصفات قد يستغربها الذي يسمعها، ولكن إذا تحقق أن الذي أخبر بها هو الله تعالى ورسوله الصادق الأمين صدق بذلك، وإن لم يدركه العقل وإن استبعد ذلك من استبعده. فهذا من حقيقة الإيمان. وقد حدث قوم لا يصدقون إلا بما يدركونه بحواسهم، ومن كل ما لم يروه فإنهم لا يصدقون بوجوده أو لم يسمعوه أو لم يمسوه.